استخبارات حصلت على معلومات عسكرية ونووية حساسة للكيان الصهيوني، معتبرا أن الإنجاز الاستخباراتي الكبير الذي حققته إيران يعد غنيمة ثمينة. وقال المجلس إن بنك أهداف الكيان الصهيوني بات على طاولة القوات المسلحة الإيرانية، لافتا إلى أن الإنجاز الاستخباراتي هو نتيجة لجزء مهم من التخطيط الذكي والإجراءات الهادئة وغير الصاخبة. وشدد المجلس على أن إيران ستهاجم منشآت إسرائيل النووية السرية بدقة إذا استهدفت منشآتها النووية، فيما أكد أنه سيتم الرد على أي عمل عدائي ضد البنى التحتية الاقتصادية أو العسكرية الإيرانية بشكل دقيق ومتكافئ مع نوع الهجوم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن الجمهورية الإسلامية تواصل دعمها الشامل للشعب الفلسطيني ومقاومته، مؤكدا أن النصر النهائي حليف فلسطين رغم فظاعة الجرائم الصهيونية. ولدى استقباله جميل مزهر نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أشار عراقشي إلى أن عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على غزة أحيت القضية الفلسطينية وأعادت مكانتها في العالم. بدوره قال مزهر إن الشعب الفلسطيني ورغم تزايد جرائم الإبادة واستخدام الاحتلال وسائل التجويع والعطش ضد النساء والأطفال الأبرياء لا يزال صامدا في وجه الغزاة والمحتلين ولن يسمح بتحقيق أهدافهم الخبيثة. حذرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من أنها ستعيد مستوى التعاون مع الوكالة الدولية إلى الوضع الطبيعي السابق إذا لم تقدر الوكالة تعاون إيران. وقال المتحدث باسم المنظمة بيروز كمال باندي أن حجم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكبر بكثير من واجباتها ومسؤولياتها، موضحا أن طهران قدمت أقصى درجات التعاون مع الوكالة وكان ينبغي على الوكالة أن تقدر هذا التعاون. وأضاف كمال باندي أنه لو أردنا تقليص هذا التعاون لما كانت الوكالة قادرة على أداء مهامها، ولقد تعاوننا معها بما يتجاوز التزاماتنا. من جهة أخرى، حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من توجيه ضربة لمنشآت إيران النووية، مؤكدا أن برنامج طهران النووي واسع وعميق وتعطيله يتطلب قوة ساحقة. وقال غروسي أن الضربة ستدفع إيران لتطوير السلاح النووي أو الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، فيما تؤكد الجمهورية الإسلامية دائما أن امتلاك السلاح النووي يخالف عقيدتها الدفاعية. وتأتي تصريحات غروسي في وقت يهدد الكيان الإسرائيلي باستهداف منشآت إيران النووية بالتزامن مع استمرار طهران وواشنطن محادثاتهما غير المباشرة. أعلن البنتاغون نشر 700 عنصر من مشاة البحرية المارينز في لوس أنجلوس وسط احتجاجات مناهضة لترحيل المهاجرين. شهدت مواجهات مع قوات الأمن خلال الأيام الماضية. في المقابل، ندد حاكم كاليفورنيا بشدة بقرار نشر عناصر المارينز في لوس أنجلوس، وقال إنه لا ينبغي نشرهم على الأراضي الأمريكية لمواجهة مواطنيهم لتحقيق خيال مضطرب لرئيس دكتاتوري، معتبرا أن ترامب أشعل الفتنة بتصرفه غير القانوني. وكان ترامب لوح باعتقال حاكم كاليفورنيا لاحتمال عرقلته تنفيذ قوانين الهجرة، مشيرا لنشر المزيد من القوات بالولاية فيما لا يريدها حربا أهلية، في حين أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن ولاية كاليفورنيا ستقاضي إدارة ترامب فيما يتعلق بنشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس. وحول مستجدات الوضع المتوتر في ولاية كاليفورنيا ولا سيما في لوس أنجلوس، نتوقف عند هذا التقرير.
What do you think the بالأمر غير المسبوق والإساءة الصارخة لاستخدام السلطة. وصف 22 حاكما ديمقراطيا أمريكيا في بيان مشترك قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس، وذلك إثر احتجاجات عنيفة ضد سياسات ترامب للهجرة تصاعدت في مدينة لوس أنجلوس وانتقلت إلى مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا. الشرطة الأمريكية في المدينتين أعلنت عن اعتقال عشرات الأشخاص بينهم قُصّر، مؤكدة أن مهمتها ليست تقسيم المجتمعات أو تسييس إنقاذ القانون.
هذا العنف الذي رأيته مثير للاشمئزاز، والشرطة كانت ستتخذ عدة إجراءات قبل اللجوء إلى القوات الفيدرالية. هناك خوف وقلق عميقان أصاب المجتمع بسبب تطبيق قوانين الهجرة مؤخرا.
وفيما تشهد بعض مناطق كاليفورنيا زيادة في زخم المظاهرات واشتدادا في المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، أعلن حاكم الولاية غافين نيوزوم عن توجهه لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية لنشرها الحرس الوطني، معتبرا أن ترامب يصب الزيت على النار منذ لحظة إعلانه قيادة ذلك الحرس، واصفا الإجراء بغير القانوني وغير الأخلاقي وغير الدستوري.
ترامب هيأ الظروف المحيطة باحتجاجات لوس أنجلوس وقراره بنشر الحرس الوطني أزمة مفتعلة. الأمر التنفيذي ينص تحديدا على أن وزارة الدفاع كان عليها التنسيق مع حاكم الولاية ولم يحصل أي تنسيق.
وفيما صرح ترامب بأن مدينة لوس أنجلوس تعرضت للغزو والاحتلال من قبل مهاجرين غير شرعيين ومجرمين، موجها بتحريرها، رد نيوزوم قائلا إن ترامب يحرض على العنف ويخلق الفوضى ويعسكر المدن ويعتقل المعارضين، معتبرا أن هذه ليست تصرفات رئيس بل ممارسات ديكتاتور.
بدأ عدد من سيارات قافلة الصمود لكسر الحصار عن غزة والتي انطلقت من تونس في العبور إلى الجانب الليبي عبر معبر رأس جدير على الحدود مع تونس. ويشارك في القافلة آلاف المتضامنين من 32 دولة بهدف كسر الحصار ووقف حرب الإبادة التي يشنها كيان الاحتلال على القطاع. وينظم هذه الفعالية تحالف المسيرة العالمية إلى غزة الذي له ممثلون في دول أوروبية وأمريكية وعربية وأسيوية، وهي تخطط للوصول إلى معبر رفح البري مع مصر للتعبير عن دعم الشعب الفلسطيني. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية: إيران تؤكد أنها ستهاجم منشآت الكيان الصهيوني النووي السرية بدقة إذا استهدفت منشآتها النووية. إيران تحذر من أنها ستعيد مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تقدر الوكالة تعاونها. وبدء دخول قافلة الصمود لكسر الحصار عن غزة إلى ليبيا قادمة من تونس. شكرا لكم طيب المتابعة مستمعينا الكرام، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. آيات وأسرار تقدم إليكم عند 9:13، أما عند 9:32 تستمعون من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. عند 9:45 نقدم إليكم الوصايا الخالدة، وبعد الوصايا الخالدة تستمعون إلى كلام الأمير أمير الكلام. عند 10 تماما وعلى مدى 20 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة الأخبار، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي على مدى 48 دقيقة. قسم الأخبار يقدم إليكم عند 11 تماما وعلى مدى 20 دقائق نشرة خبرية، أما إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:14 وعلى مدى 40 دقيقة. أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:14، أما عند 12:11 تستمعون إلى نهج الحياة. أحبتي أتمنى لكم السلامة ومع ألف سلامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات
وأسرار،
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر محطة أخرى من محطات بيان الأسرار البيانية في القرآن الكريم من خلال برنامجكم آيات وأسرار،
حيث سنطرح من خلال الاستعانة بخبير البرنامج ظاهرة التوكيد باعتبارها من الأساليب اللغوية والبلاغية التي استند إليها القرآن الكريم في التعبير عن أغراضه المختلفة. ندعوكم لأن تكونوا برفقتنا.
مستمعينا الأفاضل، التوكيد وعدمه من أساليب البيان العربي، فقد لا يحتاج الكلام إلى توكيد فتأتي ألفاظ الجملة بغير توكيد، وقد تحتاج الجملة إلى مؤكد أو أكثر حسب المقام والموضوع فيؤتى بالمؤكدات المطلوبة.
نعم عزانا، والتوكيد واضح في البيان القرآني يحكمه السياق الذي وردت فيه الجملة القرآنية، ويراعى فيه حاجة السياق إلى نوع التأكيد، ويتم ذلك كله بالتوازن الدقيق المقصود.
والتوكيد القرآني كله يمثل وحدة متكاملة ومنظور إليه نظرة شاملة، وقد روعيت في ذلك جميع مواطنه، فهو يؤكد في موطن ما مراعيا موطنا آخر سواء كان قريبا أم بعيدا، فندرك أنه أكد في هذا الموطن لسبب اقتضى التوكيد، ولم يؤكد في موطن آخر يبدو شبيها به لانعدام موجبه.
وكذلك في اختيار المؤكدات، فقد يؤكد بالنون الخفيفة مثلا وفي موطن آخر بالنون الثقيلة، كل ذلك بحسب منظور فني كامل متكامل في كل القرآن، فجأة التوكيد في القرآن كأنه لوحة فنية واحدة فيها من عجائب الفن ما يجعل أمهر الفنانين يقف أمامها مبهورا مندهشا مقرا بعجز الخلق أجمعين عن استخلاص عجائب القرآن فضلا عن الإتيان بمثله.
طيب الآن مستمعينا الأفاضل نترك هذا الوحي للزميلة منار عبد الجبار مع فضيلة الدكتور سعد الشحمان.
شكرا لك الزميل أحمد، أحييك الدكتور سعد الشحمان، أهلا وسهلا بك لحضورك في الأستوديو.
حياكم الله وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحيي المستمعين الكرام.
شكرا جزيلا دكتور. بالنسبة للتوكيد بنوعيه اللفظي والمعنوي ودلالاته واستخداماته في اللغة العربية، حبذا لو تحدثنا عن ذلك.
نعم إن شاء الله. في الحقيقة التوكيد هو نوع من الموضوعات اللغوية التي يعني يبحثها العلماء في علمي النحو والبلاغة.
نعم.
أيضا والتوكيد في الحقيقة يعني إذا أردنا أن نعرفه فهو نقول يعني في هذا المجال أنه تكرار الكلمة.
نعم.
ممكن أن تكون كلمة، ممكن أن تكون جملة أيضا بلفظها أو بمعناها.
نعم.
معناها، والهدف منه هو إزالة الشك والالتباس في ذهني المخاطب.
نعم.
وأيضا قد يأتي لتقوية المعنى وتثبيته، وهو نوعان، نوع لفظي ونوع معنوي. اللفظي كما يدل عليه اسمه هو أن نكرر المؤكد.
نعم.
الكلمة والجملة المؤكدة مرتين. كقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا في سورة الفجر. وأما بالنسبة إلى التوكيد المعنوي هو أن نكرر الكلمة بمعناها، لا أن نكررها نفسها أكثر من مرة.
نعم.
أن نكرر الكلمة بمعناها، طبعا عندما أقول بمعناها يعني هنالك بعض الألفاظ الخاصة المستخدمة للتوكيد من مثل النفس والعين وكلا وكلتا وكل وجميع وأجمعين.
طيب. نعم. دكتور لو سمحت أن تذكر لنا بعض الأمثلة التي وردت في القرآن الكريم عن التوكيد بنوعيه اللفظي والمعنوي.
نعم، أمثلة كثيرة سبق وأن ذكرت المثال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا للتوكيد اللفظي. وهناك أيضا بعض الأمثلة على التوكيد المعنوي وخاصة بالنسبة إلى كلمة كل.
نعم.
كقوله تعالى في سورة الأنفال ويكون الدين كله وقاتلوهم، طبعا إلى أن يقول ويكون الدين كله لله. وأيضا قال تعالى في سورة البقرة وعلم آدم الأسماء كلها. طبعا أريد أن أذكر هنا من ألفاظ التوكيد الأخرى كلمة أجمع.
نعم.
التي تجمع على أجمعون وأجمعين. أيضا هناك مثال من القرآن الكريم يقول تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وقال تعالى في سورة يوسف وأتوني بأهلكم أجمعين. والأمثلة والنماذج طبعا كثيرة جدا.
نعم. نشكرك دكتور سعدي الشحمان على حضورك معنا في الأستوديو.
حياكم الله.
شكرا جزيلا. وهذه عودة إلى مستمعين الكرام لكن بعد هذا الفاصل.
نشكر للزميلة منار وفضيلة الدكتور هذه الحوارية الجميلة، حياكم الله مستمعينا الأفاضل.
نعم، شكرا جزيلا لك أحمد. أعزائنا الكرام فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
أعزتنا المستمعين حياكم الله. من أمثلة التوكيد في القرآن الكريم أنه تعالى توعد المتكبرين بالعذاب في نار جهنم، وأخبر أن جهنم مثواهم وهي بئس المثوى لهم، وقد ورد ذلك في ثلاث آيات هي كالتالي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. والآية الأخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ثم الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. صدق الله العلي العظيم.
نعم مستمعينا، فموضوع الآيات الثلاث واحد، وهو دخول الكافرين المتكبرين نار جهنم، والنص على أن جهنم هي بئس المثوى والمقام لهم، ولكن الآية الأولى تميزت عن الآيتين الأخريين بالتوكيد، حيث أدخلت لام التوكيد على جملة ذم المتكبرين، ولذلك وردت الجملة خالية من التوكيد في قوله تعالى فبئس مثوى المتكبرين. فلماذا أكدت الآية الأولى ولم تؤكد الآيتان الأخريان؟
يبدو لنا مستمعينا الأفاضل أن السبب في ذلك هو أن الكفار المتكبرين المذكورين في آيات سورة النحل هم أشد كفرا وأكبر جرما من الكفار المتكبرين المذكورين في آيات سورتي الزمر وغافر، ولذلك احتاجت الجملة التي تتحدث عنهم في سورة النحل إلى التوكيد. فالكفار المذكورون في سورة النحل كانوا يقولون عن القرآن إنه أساطير الأولين، وهم دعاة شر وضلال، ضلوا بأنفسهم وكفروا، ثم أضلوا غيرهم بأن دعوهم إلى الكفر. وقد فصلت الآيات في الحديث عن أعمال الكفار السيئة وعرض صفاتهم الذميمة، ولذلك جاء التوكيد مقرونا بلام التوكيد.
وهكذا مستمعين الأفاضل، فإن لام التوكيد في قوله تعالى فلبئس مثوى المتكبرين تتناسب مع الحديث عن الكفار المتكبرين الأشد والأعتى والأخبث، وتتناسب مع تفصيل الحديث عن صفات الكفار المتكبرين وأعمالهم. أعزائنا المستمعين، أنتم على موعد مع برنامج آيات وأسرار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. آيات وأسرار برنامج نحاول من خلاله الغوص في أعماق الأسرار الأدبية والبلاغية للبيان والتعبير في آيات الذكر الحكيم، من خلال الاستعانة بخبير البرنامج سعد الشحمان.
وقد يأتي القرآن بألفاظ التوكيد المعروفة مستمعينا الأفاضل في المواطن التي تتطلب ذلك، ويتركها في مواطن أخرى تبدو شبيهة بها، فتكون آية مؤكدة وتكون آية أخرى غير مؤكدة، مع أن موضوع الاثنين واحد واحد. مستمعينا الأطايب، ومن الأدوات التي استخدمت في الذكر الحكيم كثيرا في الدلالة على التوكيد التوكيد بالنونين الثقيلة والخفيفة، ومن لطائف البيان القرآني المعجز اجتماع نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة في الآية 32 من سورة يوسف في قوله تبارك وتعالى ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
أعزائنا، الآية واردة في سياق مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام، واعترافها بذلك صراحة أمام نسوة كبراء المدينة، ثم تهديدها ليوسف عليه السلام بالسجن والإذلال إن لم يستجب لها. فأدخلت نون التوكيد الثقيلة على تهديد يوسف بالسجن ليسجنن، بينما أدخلت النون الخفيفة على تهديده بالإذلال في قوله وليكونن من الصاغرين. فما الحكمة من ذلك؟
نعم مستمعينا الأفاضل، من المعلوم أن التوكيد بالنون الثقيلة أشد من النون الخفيفة، وإدخالها على التهديد بالسجن لأن امرأة العزيز كانت شديدة الحرص على إدخال يوسف عليه السلام السجن، لأنه أهان كبرياءها ولم يستجب لمراودتها، فأرادت عقابه بالسجن، وكانت حريصة على ذلك، كما أنها كانت قادرة عليه لأنها امرأة العزيز، ولذلك طالبت زوجها العزيز بسجنه عندما اتهمته بمراودته لها. قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم.
الدليل على حرص امرأة العزيز على سجن يوسف نجاحها في ذلك، حيث أمرت زوجها العزيز بذلك وأوعز بدوره إلى رجاله فأدخلوه في السجن. قال تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. واللطيف إدخال نون التوكيد على الفعل الذي يخبر عن سجن رجال الحكومة ليوسف تنفيذا لإشارة العزيز المنفذ لأمر زوجته، و وذلك في قوله ليسجننه حتى حين.
وهكذا توافق إدخال نون التوكيد الثقيلة على تهديد امرأة العزيز بسجن يوسف مع تصميم القوم على سجنه تنفيذا لتهديدها، هذا في حين أن الفعل الثانية لم يؤكد بالنون الثقيلة في قوله تعالى ليكونا من الصاغرين، وإنما أكد بنون التوكيد الخفيفة لأنه كان أمرا ثانيا بالنسبة إلى امرأة العزيز.
وبذلك أعزائنا الأفاضل، فعندما اقتضى المقام زيادة في التوكيد استعملت نون التوكيد الثقيلة التي هي نونان في الحقيقة، وحينما اقتضى المقام تخفيف التوكيد استعملت نون التوكيد الخفيفة التي هي نون واحدة، فتجاورت النونان الثقيلة والخفيفة في آية واحدة في البيان القرآني المعجز في قوله عز من قائل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليسجنن وليكونا من الصاغرين.
أيها الإخوة والأخوات، انتظرونا في الحلقة القادمة من برنامج آيات وأسرار.
نعم، حتى ذلك الحين نترككم في حفظ ورعاية الله عز وجل، وشكرا لكم على طيب المتابعة، كما نتقدم بشكرنا وامتناننا لضيف البرنامج الأستاذ الدكتور سعدي الشحمان على مساهمته في هذا البرنامج.
شكرا لكم، إلى اللقاء.
ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. سعى في جبري خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر من سعى في جبري خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته الخطبة 139 من كلام له عليه السلام في وقت الشورى ليسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم وعائدة كرم فاسمعوا قولي وعوا منطقي عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا اليوم تنتضى فيه السيوف وتخان فيه العهود حتى يكون بعضكم أئمة لأهل الضلالة وشيعة لأهل الجهالة الخطبة 140 في النهي عن غيبة الناس وإنما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم عنهم فكيف بالعائب الذي عاب أخاه وعيره ببلواه أما ذكر موضع ستر الله عليه من ذنوبه مما هو أعظم من الذنب الذي عابه به وكيف يذمه بذنب قد ركب مثله فإن لم يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد عصى الله فيما سواه مما هو أعظم منه ويم الله لئن لم يكن عصاه في الكبير وعصاه في الصغير لجراءته على عيب الناس أكبر يا عبد الله لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. الخطبة 141. ومن كلام له عليه السلام في النهي عن سماع الغيبة وفي الفرق بين الحق والباطل. أيها الناس، من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال، أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام ويحيل الكلام وباطل ذلك يبور. والله سميع وشهيد، أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع. فسئل عليه السلام عن معنى قوله هذا فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه ثم قال: الباطل أن تقول سمعت، والحق أن تقول رأيت. الخطبة 142 من كلام له عليه السلام في المعروف في غير أهله. وليس لواضع المعروف في غير حقه وعند غير أهله من الحظ فيما أتى إلا محمدة اللئام وثناء الأشرار ومقالة الجهال، ما دام منعما عليهم ما أجود يده وهو عن ذات الله بخيل. وفي مواضع المعروف قال عليه السلام: فمن آتاه الله مالا فليصل به القرابة، وليحسن منه الضيافة، وليفك به الأسير والعاني، وليعطي منه الفقير والغارم، وليصبر نفسه على الحقوق والنوائب ابتغاء الثواب، فإن فوزا بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة إن شاء الله. وقال عليه السلام في كلماته القصار في صفة المؤمن: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدرا وأذل شيء نفسا، يكره الرفعة ويشنأ السمعة، طويل غمه بعيد همه، كثير صمته مشغول وقته، شكور صبور مغمور بفكرته، ضنين بخلته، سهل الخليقة لين العريكة، نفسه أصلب من الصلد وهو أذل من العبد. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثل الذي يصيب المال من الحرام ثم يتصدق به لم يقبل الله منه إلا كما يتقبل من الزانية التي تؤتى ثم تتصدق به على المرضى. هذا مثل مهم لنا أيها الإخوة الكرام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن ينبهنا إلى قضية مهمة، وهي أنه بالنسبة للأموال، وهي أن الصدقات، تصدق عمل الخير، طبعا عمل الخير والصدقة لها ثواب عظيم، الصدقة ثوابها كبير جدا، كذلك أعمال الخير، أعمال البر، بناء المشاريع الخيرية، مساعدة المؤمنين، قضاء حوائج الناس، تزويج الشباب، هاي أعمال الخير اللي ينفق فيها الإنسان ماله، حقيقة هذه لها ثواب عظيم جدا. لكن الإنسان اللي يريد يصدق أو يشارك في مشروع خيري، خل يعرف أولا من أين أتى بأمواله. يعني الإنسان الله عز وجل يتقبل صدقته ويعطيه الثواب الكثير على عمل الخير اللي عمله، إذا كان ماله مال نظيف، إذا كان ماله وأصل المال زاكي، مو أمواله وسخة ثم يتصدق بها. بعض الناس هكذا أمواله يعني لامها من كل الوجوه، يا حنان يا منان ارزقني منين ما كان، من الحلال ومن الحرام، من الغش، من الربا، من التلاعب، من التطفيف في المكيال والميزان، إلى غير ذلك من وجوه الحرام. هذا الإنسان اللي أمواله لامها من الحرام يجي يصدق به أو يشارك في عمل خير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول مثل هذا الشخص، تدرون مثل من؟ مثل المرأة الزانية أجلكم الله، المرأة الزانية التي تؤتى أجرا على الزنا، فتلم هذه أموالها اللي لامتها من الزنا والفجور وتجي تصدق بها، كما كثير ودأب الكثير مما نسمعه في بعض الإذاعات أو نقرأه في بعض الصحف عن فلان الراقصة ما أدري سوت مأتم ودار للأيتام أو ما أدري مشروع خيري. المهم فمثل هذه اللي مجمع أموالها من الزنا أعوذ بالله من الفاحشة وتجي تصدق به، يقول هذا طبيعة الله عز وجل لا يتقبل الله منها. يقول هذا اللي لام أمواله من الحرام ويجي يصدق بها ويعمل بها مشروع خيري، هذا مثل تلك المرأة التي تتصدق من أجرتها التي أخذتها من الحرام ومن الفواحش، أجارنا الله وإياكم. فالإنسان عليه إذا أراد أن يكون خيرا خلي ينقي أمواله من الحرام ثم يتصدق بها حلالا طيبا حتى الله عز وجل يتقبل منه صدقاته ويتقبل منه أعماله الخيرية. نسأله تعالى أن يطعمنا لقمة الحلال وأن يرزقنا من حلاله الواسع وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: فأفق أيها السامع من سكرتك، واستيقظ من غفلتك، واختصر من عجلتك، وأنعم الفكرة فيما جاءك على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم مما لا بد منه ولا محيص عنه، وخالف من خالف ذلك إلى غيره، ودعه وما رضي لنفسه، وضع فخرك، واحطط كبرك، واذكر قبرك، فإن عليه ممرك، وكما تدين تدان، وكما تزرع تحصد، وما قدمت اليوم تقدم عليه غدا، فامهد لقدمك وقدم ليومك. فالحذر الحذر أيها المستمع، والجد الجد أيها الغافل، ولا ينبئك مثل خبير. نصيحة الصادقين. لما استشار الخليفة الثاني مولى الموحدين علي عليه السلام في قتال الفرس بنفسه، قال: إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة، وهو دين الله الذي أظهره، وجنده الذي أعده وأمده حتى بلغ ما بلغ، وطلع حيث طلع، ونحن على موعود من الله، والله منجز وعده وناصر جنده. ومكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمه، فإن انقطع النظام تفرق. من غرر الأجوبة. وقال عليه السلام في جواب سائل: أما الزوجان الذي لابد لأحدهما من صاحبه ولا حياة لهما، فالشمس والقمر، وأما النور الذي ليس من الشمس ولا من القمر ولا من النجوم ولا من المصابيح، فهو عمود أرسله الله تعالى لموسى في التيه. وأما الساعة التي ليست من الليل ولا من النهار، فهي الساعة التي قبل طلوع الشمس. وأما الابن الذي أكبر من أبيه وله ابن أكبر منه فهو عزير، بعثه الله وله 40 سنة ولابنه 110 سنين. وما لا قبلة له فالكعبة، وما لا أب له فالمسيح، وما لا عشيرة له فآدم.
جالس لاغتياب، لا تفرح بلحظة سراب، كل لحظة محسوبة بحساب، واللي تقول له
أثار.
كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته، تحفظ في غابته كلمة تطعنا بالظهار.
10 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها ستهاجم منشآت الكيان الصهيوني النووية السرية بدقة إذا استهدفت منشآتها النووية. قافلة الصمود الدولية تواصل رحلتها نحو غزة وتصل إلى ليبيا. واستمرار الاحتجاجات في لوس أنجلوس، وحاكم كاليفورنيا يتهم ترامب بالديكتاتورية، والأخير يلوح باعتقاله. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن وزارة الاستخبارات حصلت على معلومات عسكرية ونووية حساسة للكيان الصهيوني، معتبرا أن الإنجاز الاستخباراتي